نعود إلى درسنا في أدب الضيافة، نأخذ منه ما يسر الله. قال النووي: ومنها استحباب إظهار، قال النووي: فيه دليل على كمال فضله فضيلة هذا الأنصاري بلغته قوله: فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب قال كلوا. أنه لا بأس بالتنويع، الصوفية يرون التنويع بل يرونه يخل بالزهد. وقد رد عليهم الحافظ فيما مر بنا من كتاب الأطعمة في عدة مواضع، وأنه لا ينبغي أن يجمع على مائدتها أكثر من نوع. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع لهم، أبو الهيثم هذا الأنصاري جمع لهم عدة أنواع، بل النبي صلى الله عليه وسلم أكل الخبز والإدام، بل أكل الخبز وأكل يعني التمر والرطب، فذكروا هذا استدلوا بهذا عليهم، ردوا عليهم الرطب يعني ماذا بالبطيخة وقال بالقثاء أو نحو ذلك وغير ذلك من المركبات. فقولهم إن هذا لا يستحق أن يكون وليا إنما يأكل نوعا واحدا، هذا قديما، أما الآن ربما جمعوا على السفرة حقهم ما لذ وطاب. أظن هؤلاء ما بقي معهم من التصوف حق القدامى إلا مد الأيدي للتقبيل والركب والشركيات والبدع، بعض البدع والمخالفات والموارد وكذا، ولا بقي تخلوا عن كثير مما كان عليه من الزهد قبلهم، الزهد المحدث. قال: وأخذ المدية، وليس معنا مدى، جمعها مدى وهي الشفرة. فقال له رسول: إياك والحلوبة، يعني أذن له أن يذبح، أخذ يريد يذبح، قال له: لا تذبح الحلوب، ما الفائدة في غير الحلوب، يعني لهذا النهي إياك والحلوب، أي يعني اترك الحلوب، لا تذبح حلوبا. ذكر جماعة من السلف التكلف للضيف وهو محمول على ما لا يشق. قال: وقد يحضر شيء أن يحرف الضيف من حاله أنه يشق عليه، تكلفه فيتأذى الضيف لشفقته عليه، وكل هذا مخالف لقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لأن أكمل إكرامه راحة خاطره وإظهار السرور عليه به. يعني الإكرام أيضا الإحسان إليه، لو ذهب مثلا يأتيه بالطعام ويأتيه بالشراب وهو عابس في وجهه وربما سبه وشتمه، هذا ما عنده إكرام. أما فعل الأنصاري وذبحه الشاة فليس مما يشق عليه، بل لو ذبح أغناما بل جمالا وأنفق أموالا في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسرورا بذلك مغبوطا فيه الله أعلم. أخذ المدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوبة، والحلوب ذات اللبن، فعول بمعنى مفعول كركوب ونظائره، أي لأنها لا تكون فيها، لا يكون فيها ما يكون في غير الحلوب من اللحم الطيب والشحم وما كان من ذلك، فيدل هذا على أن الضيف يكرم بما كان أحسن، دليل على جواز الشبع أكله حتى شبعوا. أعطينا القرطبي ماذا نبه على كلمة إياك والحلوب، وإلا فهذا هو الظاهر أن المقصود أن يكرم الضيف بما هو أحسن لا بالذي من قليلة الفائدة الشاة التي تحلب تعلو كثيرا، وإنما نهاه عنها لأن ذبحها تضيع للبنها، مع أن غير ذات اللبن تنزل منزلتها عند الضيف ويحصل بها المقصود وهي أجود. وأيضا قد يكون ذبحه للحلوب تفويت فائدة لصاحب المواشي، فتفوت عليه فائدة بما لا تفوته عليه غير الحلوب، فلو أخذ شاة حائلة فذبحها ما ضره، أما الحلوب قد يحتلب ولده، قد يحتلب هو، قد يشرب هو، فيفوت عليه من الفائدة ما ربما يكون. نعم، كما أن الحلوب ليس فيها من الشحم ما يكون، ولا ماذا من الدسم، ولا ما يكون في الحائل. جيد، حتى شبعوا، والذي نفسي بيده الحديث دليل على جواز الشبع، وما جاء في كراهة الشبع محمول حديث أكثرهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة، محمول على المداومة عليه لأنه يقسي القلب وينسي أمر المحتاجين، داوم على الشبع يقسي القلب، وأيضا يسبب التخمة، يسبب الامتلاء يسبب كثرة النوم، يسبب الأمراض، الذي دائما هو شبعان تكثر أمراضه ويكثر شحم بطنه ويثقل، أمراض هذه كلها أمراض. لكن الذي يشبع كثيرا في بعض الأوقات، إما أكثر الأوقات وإما كذا، ويجوع بعض الأوقات، وإذا أكل ما يأكل فيشق على نفسه بالامتلاء، يكون تدبيرا صحيا. وبعض هذا التدبير الصحي ربما اختاره الله لبعض الناس وهو لا يريده، فيظن أن هذا من التضييق عليه لضعف فهمه. فكم من الناس أعطاه الله الفقر، فإذا وجد شيئا من المأكولات الطيبة أكل حتى شبع، وإذا لم يجد أكل ما يسر الله. وهذا تدبير صحي أراده الله له نفعا له. فلا تضجر من قلة ذات اليد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكم ترى من الفقراء يعمرون ما لا يعمر أصحاب التخمة والأمراض من مستشفى إلى مستشفى، يعالج تلك الدسومات، كسر القلب وينسي أمر المحتاجين. يعني إذا جاء في صيام أو كذا ذكر، فإن كان موسرا عطف على المحتاجين لأنه وجد مسيس الجوع. بقي على الحديث شيء من الفائدة. وأما السؤال عن هذا النعيم، قال المراد السؤال عن القيام بحق شكره، حق شكره. والذي ينعقد أن السؤال هنا سؤال تعد تعداد النعم وإعلام بالامتنان بها وإظهار الكرامة وإسباقها، لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة. يعني التوبة واجبة على المؤمن ولا لا؟ ولا واجبة فقط على من الذنب وعلى العاصي؟ على كل المؤمنين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وطلب الفلاح واجب. طيب، فإذا كان واجب على المؤمن، من ماذا يتوب؟ يتوب من قصوره في واجبات قد لا يقوم بها، فإن المؤمن قد تفوته واجبات ما يقوم بها، إما عجزة إما كذا إما، ويتوب من القصور من تقصيراته في شكر النعمة. النعمة واجب شكرها، ومن قصر في شكرها أثم. فإذا توبة المؤمن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما قال أيها الفاسقون أيها العصاة، حتى وإن كان ما ارتكب ذنبا، التوبة واجبة عليه فيما يقصر به من شكر نعم الله عليه. أما بكم من نعمة فمن الله، وأوجب الله شكرها، والقصور حاصل. اذكروا على الله لعلكم تفلحون، واشكروا نعمة الله، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله أنعم عليك بالإسلام، واجب عليك تشكر هذه النعمة، أليس كذلك؟ فإذا قصرت في هذا الشكر لله سبحانه وتعالى أثمت، وكان واجبا عليك التوبة. فما تراه من الأدلة في وجوب التوبة في حق المؤمنين من باب قصورهم في واجبات، ومن باب قصورهم في نعم ما أدوا شكرها. أما الذنب فلا شك على في وجوب التوبة منه عاجلا، باب المبادرة بالتوبة من الذنب. وأجمعوا على أنه يجب على من ارتكب ذنبا أن يتوب منه على الفور، كما في رياض الصالحين وغيره. أعني بذلك أنك لا أنه يجب على كل مصلي وصائم وحاج ومزكي وما كان من ذلك وبر أنه يلازم التوبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلازم التوبة حتى في المجلس الواحد، يعدون له في المجلس 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي، وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نحن من باب أولى لقصورنا في شكر نعمة الله، وفي قصورنا في واجبات ما أديناها. ومن قصر في شكر النعمة سئل عن تقصيره، ومنه هذا الحديث لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. وحتى ولو لم يقصر يسأل سؤال، إذا لم يقصر سئل سؤال تعداد النعمة وذكر النعمة، يا ابن ألم يعني ألم أنعم عليك بك، ألم زوجك، ألم أكرمك، ألم أجعلك ترأس وتربع، ألم إلى آخره تعداد النعم، لا سؤال توبيخ. إلى هنا بارك الله فيكم.